بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في حلقاتنا الماضية عدة تقسيمات للحكم الشرعي باعتبارات مختلفة، فقسمناه من حيث كونه متعلقا بفعل المكلف أو دليلا عليه إلى حكم شرعي تكليفي يشمل الأحكام الخمسة، وهي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، وحكم شرعي وضعي يشمل أحكاما خمسة أيضا، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. كما قسمناه باعتبار الزمن المضروب للعبادة من حيث فعلها فيه أو بعده، قسمناه إلى أداء وقضاء، وهو التقسيم الثاني. وقسمناه من حيث كونه مأمورا به على التعيين أو التخيير إلى واجب معين وواجب مخير، وهذا هو التقسيم الثالث. وقسمناه من حيث كون الزمن مساويا للفعل أو زائدا عليه إلى واجب مضيق وواجب موسع، وهذا هو التقسيم الرابع. ومن حيث كونه متعلقا بكل مكلف أو ببعض المكلفين، بحيث إذا فعله البعض سقط عن الباقين، قسمناه إلى فرض عين وفرض كفاية كما ذكرناه في الحلقة الماضية. وسنتكلم اليوم على التقسيم الأخير للحكم الشرعي، وقد قسمه الأصوليون باعتبار كونه على وفق الدليل وخلافه. فإن كان على وفق الدليل فهو العزيمة، وإن كان على خلافه فهو الرخصة. فالرخصة كما عرفها الأصوليون هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، أو هي الحكم المتغير إلى السهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي للحكم، وذلك كقصر الصلاة في السفر. فإن الدليل الشرعي الأصلي المستمر يقتضي وجوب الصلاة تامة بسبب دخول الوقت، فقصر الصلاة الرباعية في السفر المبيح للقصر ثابت على خلاف الدليل الأصلي الذي أوجب الصلاة تامة، وذلك لعذر وهو المشقة. أي أن الحكم تغير من الصعوبة وهي الإتمام في الحضر إلى السهولة وهي القصر في السفر لعذر المشقة الذي راعاه الشرع مع قيام السبب للحكم الأصلي، وهو دخول الوقت الذي به يستقر التكليف الأصلي والذي وجب به على المكلف أن يصلي الظهر أربع ركعات لولا السفر. وهذه الرخصة لا بد لها من دليل شرعي تثبت به وتستقر، وإلا لما جاز الإعراض عن الدليل الشرعي الأصلي. وهذا هو المراد بقولنا الحكم الثابت، فإن الحكم الجديد لو لم يكن شرعيا لما كان ثابتا. والحكم الثابت على خلاف الدليل أعم من أن يكون ثابتا على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميتة للمضطر، أو ثابتا على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كترك الصيام في السفر، أو ثابتا على خلاف الدليل المقتضي للندب كترك صلاة الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما. وقد قسم الأصوليون الرخصة إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: الرخصة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مندوبة، وإما أن تكون مباحة. أما الرخصة الواجبة فهي التي يجب على المكلف الأخذ بها عند قيام موجبها، وذلك كأكل الميتة للمضطر في السفر، فإنه يجب عليه أكل ما يسد رمقه ويبقي على حياته إذا اضطر إلى ذلك في السفر، فإن مصلحة الإبقاء على الحياة واجبة، فلا يجوز أن يهدرها إذا تمكن من الحفاظ عليها. وأما الرخصة المندوبة فهي التي يندب للمكلف الأخذ بها، وذلك كالقصر في السفر، فإن القصر في السفر الطويل مندوب وليس بواجب. وأما الرخصة المباحة فهي التي يباح للمكلف الأخذ بها، وذلك كالسلم، وهو بيع شيء موصوف بالذمة، فإنه رخصة واردة على خلاف الدليل، وذلك لأن الدليل الأصلي لا يجوز بيع شيء ليس موجودا، وهنا أباح بيع شيء ليس موجودا وإنما هو موصوف في الذمة سيحضره البائع عندما يحين وقت السداد. وهذه الرخصة مباحة وليست مندوبة، وبناء على ذلك فإنه يجوز للمكلف أن يعمل بها ويجوز له أن يتركها ولا يندب له فعلها. ومن ذلك أيضا بيع العرايا، وهو بيع الرطب على الشجر بالتمر، الوارد على خلاف الأصل الناهي عن ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال للسائل: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن خرصت الرطب، وذلك لأن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة في أبواب الربويات، وهذا يقتضي أن يحرم بيع الرطب بالتمر على أي حال، في الأرض وعلى رؤوس الشجر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أرخص بعد ذلك في بيع العرايا لشدة احتياج الناس إلى الرطب، فأجاز أن يخرص الرطب على رؤوس الشجر وأن يباع بعد ذلك بمثله تمرة. فالأصل في بيع الرطب بالتمر أنه منهي عنه، وجواز بيع العرايا في مقدار معين رخصة واردة على خلاف الدليل الأصلي المقتضي للتحريم. وهذه الرخصة أيضا مباحة، يجوز للإنسان أن يقدم عليها ويجوز له أن يمتنع منها جوازا مستوي الطرفين. وأما العزيمة فهي الحكم الثابت الذي لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة، وذلك كوجوب الصلوات الخمس، فإنه لم يتغير أصلا بل بقي على ما هو عليه، وكحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، فإن الحكم هنا تغير إلى الصعوبة. وهناك أقسام أخرى للرخصة والعزيمة لا داعي للإطالة بها. وبانتهائنا من الكلام على الرخصة والعزيمة نكون قد انتهينا من الكلام على تقسيمات الحكم الشرعي بالاعتبارات المختلفة، وإلى لقاء قادم حيث نتم إن شاء الله بقية مباحث الحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن انتهينا في حلقاتنا الماضية من الكلام على أقسام الحكم الشرعي الستة بالاعتبارات والحيثيات المختلفة، سننتقل إلى الكلام على أحكام الحكم. والمراد بأحكام الحكم الأحكام التي تترتب على حكم من الأحكام الشرعية، أو التي تلزم حكما من الأحكام الشرعية. وأهم هذه الأحكام المسألة المسماة عند الأصوليين بمقدمة الواجب، وهي الأمر الذي يتوقف وجود الواجب عليه، بحيث لا يتحقق الواجب إلا بوجود هذا الأمر. فهل يكون الأمر بالشيء أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به أم لا؟ أي إذا أمر الشارع بالصلاة وكانت الصلاة متوقفة على الوضوء، فهل يكون الأمر بالصلاة أمرا بالوضوء أم لا يكون؟ وهذا بغض النظر عن وجوب الوضوء بدليل مستقل، إذ المراد الآن التمثيل. فهل الأمر بالصلاة أمر بالوضوء أم لا؟ ذهب الجمهور من الأصوليين إلى أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، فإذا أوجب الشارع على المكلف شيئا وجبت عليه مقدماته مطلقة، سواء أكانت سبب وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أو شرط وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وذلك كما لو قال الأب لولده ائتني بكذا من فوق السطح، فلا يتحقق ذلك إلا بالمشي ونصب السلم، فالمشي سبب، إذ يلزم من عدم المشي عدم الإمكان، ويلزم من وجوده الوجود، ونصب السلم شرط، إذ يلزم من عدمه عدم تحقق المطلوب، ولا يلزم من وجوده وجود المطلوب ولا عدمه، على ما قدمناه من تعريف الشرط والسبب وبيناه من حقيقتهما. وسواء أكان السبب والشرط شرعيين أم عاديين أم عقليين. ولكن هذه المقدمة لا تجب مطلقة، وإنما تجب بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الواجب مطلقا غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، فإن كان معلقا على حصول ما يتوقف عليه كقوله إن صعدت السطح ونصبت السلم فاسقني ماء، فإنه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف. فإذا اتفق أن المكلف نصب السلم وصعد السطح صار واجبا عليه سقي الماء، وإلا فلا. والشرط الثاني أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف، كسقي الماء الذي مثلنا به وغير ذلك مما يدخل تحت قدرة الإنسان. فإن لم يكن مقدورا له لم يجب عليه تحصيله، إما لاستحالته كإرادة الله تعالى التي يتوقف عليها وقوع الفعل لأنه لا قدرة للعبد عليها ولذلك لا يكلف بتحصيلها، وإما لتعذره مع إمكانه كتحصيل العدد في صلاة الجمعة. وتنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين: القسم الأول هو ما يتوقف عليه وجود الواجب، إما من جهة الشرع كالوضوء للصلاة، فإن الصلاة متوقفة عليه ولا مدخل للعقل في وجوبه، وإنما هو ثابت من جهة الشرع. وإما أن يتوقف وجود الواجب عليه عقلا، كالسير إلى مكة لمن أراد الحج، إذ لا يمكن تأتي الحج إلا بالسير إليها عقلا ولذلك كان واجبا، فمن أمر بالحج أمر بالسير لأن الحج متوقف عليه. وأما القسم الثاني فهو ما يتوقف عليه العلم بوجود الواجب لا نفس وجوده، وذلك كمن ترك صلاة من الصلوات الخمس ثم نسي عينها فلم يدري أهي الظهر أم العصر أم المغرب، فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس ليتيقن من قضاء الصلاة التي تركها لا لإيجادها، لأن وجودها قد يتحقق في أول صلاة صلاها، إلا أن المكلف لا يعلمه إلا بعد الإتيان بالخمس. فالأربعة مقدمة للواجب، أي مقدمة للعلم بوقوعه لا لإيجاده، وكغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم بغسل جميع الوجه لا لإيجاده، لأن وجوده قد يتحقق بدون غسل جزء من الرأس. فمن أمر بغسل الوجه وجب عليه غسل جزء من الرأس ليعلم ويتيقن أنه غسل جميع الوجه، وكتغطية جزء من الوجه للمرأة المحرمة في الحج للعلم بتغطية جميع الرأس الواجب عليها تغطيته، إذ لا تعلم وتتيقن تغطية جميع رأسها إلا إذا غطت جزءا من وجهها. فتغطية جزء من الوجه ليس لإيجاد تغطية الرأس، لأنه من المحتمل أن تقع تغطية الرأس دون تغطية جزء من الوجه، ولكن الإنسان لا يعلم هذا ويتيقنه، فيجب عليها أن تغطي جزءا من وجهها لتعلم أنها قد غطت جميع رأسها، وكستر جزء من الركبة للعلم بستر الفخذ، فإن ستر الفخذ قد يقع دون تغطية شيء من الركبة، إلا أن المكلف لا يعلم هذا، إذ لا توجد علامات مادية على رجله تحدد مكان الواجب بالتأكيد، فوجب عليه ستر جزء من الركبة للعلم والتأكد من ستر جميع الفخذ. وكما يجب فعل مقدمة الواجب لكونه متوقفا عليها، كذلك يجب ترك مقدمة المحرم بتوقف تركه عليها، فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره من الجائز وجب على المكلف ترك الجائز لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه، وذلك كماء قليل وقعت فيه نجاسة فإنه يحرم عليه استعمال الجميع، وذلك على القول بأن الماء باق على طهوريته لأن الأعيان لا تنقلب، وإنما تعذر استعماله لأنه لا يمكن استعماله إلا باستعمال النجاسة، فوجب عليه ترك كل الماء لأنه لو استعمله لاستعمل معه النجاسة المختلطة به. وقريب من هذا ما لو اشتبهت زوجته بأجنبية فإنه يحرم عليه وطء الجميع للاشتباه، لأن الأجنبية لا يجوز وطؤها فهو محرم عليه، ولا يحصل له العلم بترك هذا الحرام إلا بالكف عنها وعن زوجته، ولذلك وجب عليه الكف عنهما. ومن هذا أيضا ما لو اشتبهت محرمه بنساء أجنبيات محصورات فإنه يحرم عليه نكاح أي واحدة منهن لاحتمال أن تكون كل واحدة منهن محرمه، ولذلك وجب عليه اجتناب الجميع ليجتنب محرمه التي يحرم عليه نكاحها. وكذلك لو كانت عنده عشر شياه مذكيات فوقعت فيهن شاة ميتة وكان الجميع قد سلخ جلده مثلا ولم يستطع أن يميز بين الميتة والمذكيات، فإنه يجب عليه في هذه الحالة يجب عليه اجتناب الجميع حتى يتمكن من ترك الميتة المحرمة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نتكلم في أحكام الحكم الشرعي، وهي الأحكام التي تترتب على حكم ما أو تكون لازمة له. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية مقدمة الواجب، وقلنا إذا أمر الشارع بشيء وكان هذا الشيء متوقفا على أشياء أخرى لا يمكن حدوثه إلا بها، فإنه يجب على المأمور في هذه الحالة أن يأتي بهذه الأشياء التي يتوقف عليها الأمر الأول، وهي التي عبرنا عنها بقولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسنتكلم اليوم على مسألة أخرى من أحكام الحكم، وهي التي عنون لها الأصوليون بقولهم القدر الزائد على الواجب ما حكمه؟ هل هو واجب أم نفل؟ وذلك أن الواجب إما أن يكون معلقا بمقدار معين كغسل الوجه واليدين، وإما ألا يكون معلقا بمقدار معين، بل هو معلق على اسم يتفاوت بالقلة والكثرة. فإن كان معلقا بمقدار معين فلا كلام بأن الزائد عنه لا يقع واجبا، وذلك كمن زاد في غسل اليدين إلى المرفقين فغسل العضد، فإن غسل العضد مندوب بالاتفاق ولا يقع واجبا. وإن كان معلقا على اسم يتفاوت بالقلة والكثرة، وذلك كمسح الرأس في الوضوء، إذ مسح جميع الرأس يسمى مسحا، ومسح بعض الرأس يسمى مسحا، والواجب في مسح الرأس هو ما يقع عليه اسم مسح ولو لشعرة واحدة أو لبعض شعرة. فإذا مسح الإنسان زيادة على القدر الواجب، وهو أمر لا بد منه، بأن مسح كل أو معظم رأسه، فهل يكون هذا الزائد الذي مسحه ولم يجب عليه هل يكون نفلا لعدم طلبه في الأصل، أم أنه واجب لأن الفرض سقط بجميع المسح؟ فالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين أن الواجب ما يقع عليه الاسم من أول المسح، وأن البقية نفل يثاب عليه، لأنه لو كان الجميع واجبا لما جاز تركه. وهنا نقطع بأنه لو فعل ما طلب منه لأجزأه، ولو كان الجميع واجبا لطلب به. وكمسح الرأس الوقوف بعرفة، إذ أن الواجب أن يقف بعرفة ولو لحظة، وهذا هو الواجب. فلو وقف كل الوقت هل يقع وقوفه كله واجبا، أو أنه أتى بالواجب وهو ما يسمى وقوفا وزاد عليه بقية الوقت؟ فهل تقع هذه البقية التي فعلها موقع الواجب أو تقع موقع النافلة؟ ويأتي مثل هذا في الحلق والتقصير في الحج، إذ الواجب أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات، فإذا أتى بالواجب فحلق الشعرات الثلاث ثم زاد عليها فحلق جميع الرأس، فهل يقع الحلق كله موقع الواجب أو أنه أتى بالواجب والنافلة؟ ومن هذا القبيل تطويل القيام في الصلاة وتطويل الركوع والسجود. ومنه أيضا ما لو لزمت الإنسان شاة في الزكاة فأخرج بدلا عنها بدنة أو بقرة، أو نذر التضحية بشاة فضحى عنها ببقرة أو بدنة، أو لزمته شاة في كفارة من كفارات الحج فأخرج عنها بقرة أو بدنة. وذلك لأن البدنة والبقرة تنزل منزلة سبع شياه فهي تشمل الواجب وزائدا عنه. في كل هذه المسائل وما شابهها يأتي معنا القولان المتقدمان، والأصح عند الأصوليين كما ذكرناه أن الواجب ما يقع عليه الاسم أو ما نذره ووجب عليه، وأن البقية تقع نافلة. فمن أخرج عن الشاة التي لزمته في زكاة أو غيرها، من أخرج بدنا يكون قد فعل الواجب، وأن الزائد عنه نافلة. ولكن قد يقول القائل: ما فائدة هذا الخلاف، ولا سيما إذا علمنا أنه إن فعل الأقل وهو الواجب أجزأ، ومن فعل الأكثر وهو الواجب والزيادة أجزأ، وأن الثواب يقع على قدر العمل، فمن مسح بعض رأسه أجزأه وأثيب ثواب مسح البعض، ومن مسح جميع رأسه أجزأه وأثيب ثواب مسح الكل. ولا يضيرنا أن يقع الكل واجبا أو واجبا ونفلا، فما الفائدة من هذا الخلاف؟ والجواب على هذا أن فائدة الخلاف تظهر في عدة أمور نبه عليها الإمام النووي في كتابيه التحقيق والمجموع. الأمر الأول في جواز الأكل من البدنة التي أخرجها عن الشاة التي نذرها مثلا، وذلك أنه يجب عليه أن يوزع جميع الشاة، ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا لو أخرجها شاة، فإذا أخرجها بدنا بأن ذبحها بدلا عن الشاة فإنها تجزئه، إلا أن البدنة لسبع شياه، وهو في هذه الحالة يكون قد أخرج الواجب وزاد عليه ستة أمثاله. فإذا قلنا إن الجميع وقع موقع الواجب فإنا لا نجيز له الأكل من البدنة، وإن قلنا إن الواجب هو قدر المنذور أو المكفر به والباقي نافلة فإنا نجيز له أن يأكل منها، وهو الأصح كما ذكرنا. ومن فوائد هذا الخلاف أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يعجل زكاة إبله التي بلغت خمسة، فإنه يجب عليه عند حولان الحول شاة، فإذا أراد أن يعجلها قبل الحول إلا أنه لم يخرج شاة بل أخرج بعيرا، ثم اضطر للرجوع به فيما إذا تلفت إبله قبل تمام الحول على ما هو معروف في مباحث الزكاة، فهل يرجع في هذه الحالة بكل البعير أم بخمسه فقط؟ فإن قلنا إن الجميع واجب فإنه يرجع به كله، وإن قلنا إن الواجب خمسه والباقي نافلة وهو الأصح فإنه يرجع بخمسه فقط، لأنه لا يجوز له أن يرجع بما أخرجه نافلة على سبيل الصدقة بل بما أخرجه واجبا على سبيل الزكاة. ويظهر الأثر ثالثا في زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. وذلك أن القدر الذي يمتاز به الواجب عن النافلة هو 70 درجة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.